أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
قلنا أنه إذا كان الولد أنثى أخنثى، ونفترض أنه خنثى مشكل، فحينئذ هل يستحق الحبوة أم لا؟ الجواب متوقف على مبناك، هل ترى أن الخنثى طبيعة ثالثة أم أنه لا، منحصر جنس الإنسان إما ذكر أو أنثى. فإن كان مبناك أن الخنثى هي إما ذكر أو أنثى واقعان، لا توجد طبيعة ثالثة، فإذا تقترع، لأن هذا الخنثى يحتمل أن يكون ذكر ويحتمل أن يكون أنثى، والقرعة لكل أمر مشكل فتقترع. وإن كان مبناك أن الخنثى طبيعة ثالثة لا ذكر ولا أنثى، إذن لا حبوة للخنثى، لأن الخنثى للولد الذكر، وهذه أنت تفترض أن الخنثى طبيعة أخرى لا ذكر ولا أنثى، فإذن هي ليست ذكرا حتى تستحق الحبوة تسقط عنه. هذا آخر ما انتهينا إليه في الدرس السابق. يتفرع على هذا أنه لو كان الأكبر خنثى وأصغر منه ذكر، ولد ذكر، فالولد الذكر يستحق الحبوة أم لا؟ فحينئذ جواب هذا السؤال مبني على ما قلناه في السؤال السابق، لأن الشك في استحقاق هذا الولد الذكر الأصغر الحبوة شك مسببي مبني على الشك السببي، وهو كون الخنثى الأكبر هل هو ذكر أم لا؟ فإذا عالجت بالشك السببي بناء على ما ذكرنا في الفرع السابق بالقرعة، إن كان بالقرعة وتحدد ذكر فهو الذكر الأكبر وتعطيه والولد الأصغر ما إله، وإن كنت تقول أنه طبيعة ثالثة فإذن هذا الخنثى الأكبر لا يستحق القبول، لأنه طبيعة ثالثة لا ذكر فإذن هو ليس ذكر، فحينئذ الحبوة تعطى للولد الذكر الأصغر من هذا الخنثى، فإذن الشك هنا راح يكون شك مسببي. ولو كان مع هذا الخنثى المشكل ذكر أصغر منه، هل يستحق هذا الذكر الأصغر منه الحبوة أم لا؟ فاستحقاق هذا الذكر الحبوة يتوقف على نتيجة ما ذكرناه في سابقه اللي هو الخنثى، باعتبار الخنثى هو الأكبر، فحدد أول موقفك من الخنثى يستحق حبوة أو لا، بناء عليه ننظر في هذا، لأن الشك في كونه هذا الولد الأصغر الذكر أكبر الذكور مسبب عن الشك في ذكورية الأول، فإذا حل الشك في السبب اللي هو الخنثى الأكبر على نحو ما ذكرنا آنفا يحل في المسبب، ولا وجه للقرعة بين الخنثى والذكر الأصغر كما احتمله بعض المحققين يقترع بين الخنثى وبين هذا الذكر، لا وجه للقرعة، هذا شك سببي ومسببي ليس في مرتبة واحدة، فحل في الشك السببي ينحل بالشك المسببي بناء على أنت مختارك، هل الخنثى طبيعة ثالثة أم أنه منحصر بالذكر والأنثى. هذا الكلام إذن في الفرع الثالث من فروع مسائل الحبوة، وكان في المحبوة. الفرع الرابع في المحبو منه أي الميت، الكلام في الميت وهو المحبو منه أيضا فيه كلام وإن كان أقل من كلام في المحبو. المحبو منه هو الأب اتفاقا دون غيره، كالجد مثلا لا حبوة من الجد، وهذا لما تقدم من أن ابن الابن لا نصيب له في الحبو، الحبو للابن الصلب، ابن الابن لا حبوة له، والابن الابن من حبوة من جد، فإذا الجد لا الجد ولا الأم أيضا لا حبوة من الأم. للتعبير في النصوص قرأناها أغلب نصوص الباب، إذا مات الرجل وترك وهكذا إلى آخره، فالرجل إذن وابنه وولده هكذا ذكرت النصوص، ذكرت الرجل إذا مات فلابنه ولولده، وهما معنيان متضايفان كما نعلم، فإذن هذا الرجل هو الأب، لابنه ولولده خاتم أبيه وإلى آخره. فإذن الأم أيضا لا حبوة منها، لأن النصوص ذكرت الرجل وابنه وولده، فبين الأب وابنه. نعم، في صحيحة شعيب بن العقرقوفي قال: الميت إذا مات فإن لابنه الأكبر إلى آخره. والميت عنوان مطلق، ممكن أن يشمل الأم ويمكن أن يشمل الأب، لأن قال الميت الأم والأب. الميت إذا مات فإن لابنه الأكبر، والميت يمكن أن يقال للأنثى وللذكر كما نعلم في الصلاة على الجنازة أو غيرها. فإذا يمكن الميت بإطلاقه يشمل الأم، نتمسك بإطلاق الميت. والمعنيان مثبتان، التعبيران هنا: الرجل إذا مات فلابنه، وهنا الميت إذا مات فلابنه، تعبيران مثبتان لا يوجد تنافي بينهما، حتى نحمل المطلق على المقيد. وتقول: نحمل الميت هنا المطلق على الرجل المقيد، لا يوجد تنافي حتى أعالجه بحمل المطلق على المقيد. يبقى الرجل إذا مات والميت إذا مات، ما المانع؟ إلا طبعا أن يقال، ذكرنا في بعض المناسبات السابقة، إلا أن يحصل اطمئنان بوحدة الجعل بين الطائفتين من الروايات، أن هذا الميت المقصود هنا هو الرجل المقصود هناك. لا يوجد عندنا شيئان، هنا الميت وهنا الرجل. لا، هو الرجل الذي ذكر في أغلب روايات الباب هو المقصود بالميت في هاي شعيب العقرقوفي. فإذا حصلت منها بوحدة الجعل، هذا مسوغ آخر لحمل المطلق على المقيد. وإن كان مثبتين لا يوجد تنافي بينهما، لكن المطمئن به وحدة الجعل. فالمحبو إذن هو الأب فقط لابنه أو ولده الأكبر، ولا يشترط إسلامه، لا يشترط أن يكون الميت مسلما، لأن المهم أن المحبوب مسلم، لأن المسلم يرث من الكافر. فحتى لو كان الميت كافرا، ابنه المسلم يأخذ الحبوة. ولا إيمانه بالمعنى الأخص، لا يشترط أن يكون المحبوب منه الأب مؤمنا إثنا عشريا لإطلاق النص. قد يقال هنا أن الحبوة مقابل ما فات الأب، والأب إذا كان غير مسلم وإذا كان مخالفا فلا يوجد هذا القضاء عنه. فإذا العوض انتفى المعوض والوال أيضا مقابله ينتفي. هذا لا يؤثر هذا الكلام لعدم الملازمة، كما أنه لو لم يكن إماميا أيضا فلا يؤثر. تقول: إذا كان الميت ليس إماميا فهو لا يعتقد بالحب، ولماذا تعطوها الولد الأكبر؟ اعتقاده بعدم استحقاق الحب ولا يؤثر، لأن المستحق هو الابن. المهم الابن أن يكون إماميا معتقدا للحب. لو كان الابن غير إمامي غير معتقد بالحب لا يعطى الحب، من باب قاعدة الإلزام، ولا يرى استحقاق. أما أن الميت مخالف ولا يعتقد بالحب هذا لا يؤثر، لأن الكلام عن استحقاق الابن وليس عن استحقاق الأب. لذلك قلنا: ولا يشترط إسلامه ولا إيمانه بالمعنى الأخاص لإطلاق الناس، فلا يضر عدم وجوب قضاء ما فاته إن كان كافرا. تقول: الكافر لا يقضى عنه، فإذا ما دام قضاء ماكو إذا حبوا ماكو. لا، هذا تكرر، عدم الملازم ليست هذه شرط في هذه، هذا حكم وجوب القضاء وهذا حكم استحقاق الحب ولعدم الملازمة. كما أنه لو لم يكن إماميا فلا يؤثر عدم اعتقاده بحكم الحبوة في استحقاق غيره وهو ولده الأكبر. نحن نتحدث عن استحقاق الحبوة للولد الأكبر، فعدم اعتقاد الميت الأب بالحبوة هذا شيء لا يؤثر على استحقاق الابن، إلا أن يكون الولد نفسه غير معتقدين. وهذا تقدم الكلام في شروط المحبو، أن يكون إماميا معتقدا باستحقاق الحبوة، هذا إذن المؤثر. هنا الشهيد الثاني ذكر فرعا تستطيع أن تقول غريب. لذلك شوف المحقق النراقي رقم أنه نقل كلام شهيد الثاني في هذه الرسالة وهو ناظر إليه، إلا أنه حذف هذا الذيل ولم يتعرض له. قال الشهيد الثاني: ولو كان الميت خنثى، إذا كان الابن الأكبر خنثى، هذا تقدم الكلام به، إذا الميت خنثى والمفروض قلنا أن المحبوب منه هو الأب للأم، يعني الذكر للأنثى، فإذا كان الميت خنثى فالمفروض أن تحرز ذكوريته، لأن أنت تقول المحبوب منه فقط الأب، يعني الأب يعني الذكر، فإذا كان الميت خنثى فحينئذ ما محرز ذكوريته، فالابن يأخذ الحبوة لولا. وهذا قلنا أنه إذا كان هذا الخنثى الميت أبا هذا يستحق الحبوة منه، وإن كان أما فلا يستحق الحبوة منه، لأن الحبوة منحصرة من الأب فقط لا من الأم. فالكلام الآن حتى نفرق، المحبو منه الآن خنثى، كلامنا اللي تقدم المحبو خنثى، انتهينا منه. قال: ولو كان الميت خنثى وقد اتفق تولد الولد منه. صار شو من تقول له هذا الحكم ما يصير، يقول لك سويناه وصارت، فالساهي الخنثى شلون تولد منه ولد؟ تولد منه يعني من مائه، خلينا نكون دقيقين، إذا تولد منه يعني ولدته، خاي كاشف عن أنها أنثى، أنثى ولدت بعد شنو ما يرد لك لا. فتولد منه يعني من مائه، مو تولد يعني وضعته، لأخذها وضعته هاي بعد خلص علامة على أنها أنثى، محلول المسألة. ولو كان الميت خنثى وقد اتفق تولد الولد منه، شلون تولد المنه؟ سويناه وصارت. قال: إما لشبهة، وطأ شبهة وحملت منه، أو بناء على جواز تزويجه، ربما نرى جواز تزويج الخنثى. كيف؟ قال الشيخ الطوسي وآخرون في كتاب الميراث لما وصلوا إلى ميراث الخنثى وقالوا نصف ذكر نصف نصيب ذكر نصف نصيب أنثى، قالوا: ولو كان الخنثى زوجا أو زوجة فيعطى نصف نصيب الزوج ونصف نصيب زوجته، يعني معناه يسمح بزواج الخنثى، هذا ذكرها هناك. فاستشلون هذا الخنثى تولد من مائه؟ شبهتين، أو تكون من القائلين بزواج الخنثى؟ ما علينا، علينا الآن فرض المسألة. قال: إما لشبهتين أو بناء على جواز تزويجه كما فرضه الشيخ وجماعة رحمهم الله في باب الميراث، وحكموا بأنه لو كان زوجا أو زوجة فله نصف النصيبين، هذا فرض المسألة، الآن يستحق الولد الحبوة لو ما يستحق، لأن انتهينا الآن أن الحبوة من الأب فقط لا من الأم، وهذا خنثى من يدري بيشن. قال: ففي استحقاق ولده الحبوة نظر وتردد. من ظهور الأبوة، ما دام تولد من هذا وجه استحقاقه، وجه استحقاقه أنه هذا ظاهر الأبوة لأنه تولد من مائه، وشون تولد من مائه يعني هذا أب له، وعموم النصوص إطلاقها يعني هذا وجه استحقاق. قال: ومن الشك في إطلاق الأبوة هنا، هو تولد من مائه، لكن هل كل من يتولد من مائه يسمى أبا؟ مو معلوم، مو معلوم. خنثى بشكل من الأشكال استطاعت بمائها أن تولد أنثى مثلا، هذا لا يصدق عليه أنه، لأن الأب مقترن وملازم للذكورية، الأب ليس مطلق من تولد من مائه، الأب هو الذكر الذي تولد من مائه، هذا تولد من مائه صحيح، لكنه نشك في ذكوريته، وإذا شككنا في ذكوريته، وإحنا كلامنا في المحبوب منه أن يكون أبا بمعنى ذكر. قال ومن الشك في إطلاق الأبوة هنا وإن تولد من مائه، لكن الأب موضوعه مركب، تولد من مائه وهو ذكر، هنا تولد من مائه لكن ما محرز الذكورية، للشك في الذكورية. قال والأقوى عدم الاستحقاق، عدم استحقاق الحبوة للشك، ونحن نعلم أن حكم الحبوة على خلاف القواعد، فأي مورد يشك فيه الأصل عدمه، ونرجع على العمومات اللي تقول أن التركة شاملة للحبوة توزع على الجميع، وهذا شك. قلنا أن المحقق النراقي رغم أنه ناظر إلى هذا الكلام في المحبوب منه من الشهيد وناقل تقريبا نفس كلام الشهيد، لكن لم يذكر هذا الفرع، فربما أبد لم يذكر هذا التغيير في المسألة نهائيا، ربما لعدم تصور الحالة أو لأن فيها خروج عن الفرض. الفرض كلامنا في الخمسة المشكل، والآن هذا لو هذا تولد منه بمعنى وضعته، إذن هي أنثى لأن حبلت به وولدته، وإن كان تولد من مائه إذن هذا رجل، فهو لا يخلو له ذكر له أنثى. فإذن هذا شنو فرض المسألة أيها الشهيد الثاني؟ كان المحقق النراقي يريد أن يقول ذلك. هذا الذي سكت عنه المحقق النراقي صاحب البلغة بينه، قال هذا كلام الشهيد الثاني فيه إشكالان. الإشكال الأول فرض الفرع، فرع كلامنا وين؟ فإنما هو في الخنث المشكل وبالتولد منه لكونه إمارة قطعية يخرج عن الإشكال. احنا كلامنا في الخنث المشكل، والآن افترضت أنه تولد من مائه، فإذا تولد من ما إذن هذا أب وهذا ذكر، فإذن هذا ما أصبح خنثى مشكلة، هذا خنثى واضح، قدرنا بالتولد من ما نحسم أمره وهو ذكر. هذا إذن الجواب الأول وهو صحيح كما ذكرنا آنفا، وإن ما قرأنا قلنا لأن فيها خروجا على الفرض في كلامنا، لأن قابليته على الإيلاد تعني أنه رجل فيكون أبا ويحبى ولده على القاعدة. هذا كان تبرير لما قرأنا، تبرير لأن صاحب المحقق النراقي لماذا حذفه؟ حذفه لأن به خروج عن فرض المسألة، فرض المسألة في الخمسة المشكل، أما هذا إذا تولد من مائه خلص إذن هذا رجل ولم يعد خنثى مشكل، خرجت عن فرض المسألة، ربما هكذا يريد. هذا المعنى إذن هو الأول الذي ذكره صاحب البلغة. الإشكال الثاني قال ومع التنزل وفرض بقاء الإشكال فلا إشكال أيضا في الإحباط، أيضا حتى لو ما أخذنا بالأمر الأول وما افترضنا أن هذا بالتولد حسم أمر الخنثى، لا بقي خنثى، لكن ما وجه، ما هو منشأ، ما الداعي إلى الالتزام بأن الأب يجب أن يكون ذكرا؟ الأب هو من تولد من مائه خلص، وهذا قد تولد من مائه، ماكو خصوصية إلا أن يكون ذكرا. نعم الغالب هذا، الغالب هذا والانصراف إلى هذا، لكن الأب لغة هو من تولد من مائه، وهذا فرض المسألة تولد من مائه، فإذا هذا أبوه، بقى هذا خنثى هذا الذكر هذا ما يهمنا، لأن الحبوة من الأب إلى ولده، وهذا أب لأنه صاحب الماء، ما دام صاحب الماء إذن هو أب، احسمت أمر ذكر، لذلك هذا جواب الثاني تنزل يعني الأول. الأول يقول هذا بالإيلاد منه انحسم أمر هذا ذكر، الجواب الثاني يقول ما اقتنعت بهذا، ما انحسم أمره بعد خنثى، جيد، ما لازم أن يكون الأب إلا ذكر، هل يكون خنثى، المهم أن يكون أبا، يعني يكون أبا يعني الولد ينشأ من مائه، وهذا قد نشأ من مائه، هذا الجواب الثاني لصاحب البلغة. قال ومع التنزل وفرض بقاء الإشكال فلا إشكال أيضا في الإحباء لصدق الأبوة الكافي في إحباء ابنه وإن فرض الشك في ذكوريته حتى لو بقى خنثى ما حليت أمر بالجواب الأول بقي خنثى لعدم أخذ الذكورية قيدا في الأب بعد فرض فكاكهما الأبوة والذكورية شيئان ماكو ملازمة بينهما الأب لغة من تولد من مائه ذكر أو خنثى هذا ما يهمنا ماكو ملازمة بينهما فحتى مع بقاء فرض الشك في ذكورية هذا ما يهم لأن المحبو منه فرعنا الرابع في المحبو منه المحبو منه هو الأب وهذا الرجل اللي اجى في بعض الروايات هذا من باب الغالب وإلا هو الأب الأب معنى متضايف مع الابن والولد والأب هو من تولد من مائه قال لعدم أخذ الذكورية قيدا في الأب بعد فرض فكاكهما وليس أما هذا القيد ألا يكون أما وهو هذا ليس أم لأن الأم هي الموطوءة التي ولدت من هذه من هذا الخنثى سنحير نقول من هذا الخنثى لو من هذه الخنثى إذا استعملنا هذا أخو حسمنا ذكر وإذا استعملنا ذلك هي أكيد لفظ هذا مؤنث لفظي فيقول لأن الأم أكيد هذا مو أم وهي لو أبو لو أم غير من إجادة من أبو أم هذا الخنثى ليس أما لأن مو هو اللي حبل به ووضعه إذن هو أبو خلاص قال لأن الأم هي الموطوءة التي حملته في بطنها فلا يكون هذا الخنثى إلا أبا وذكر الرجل في بعضها بعض الروايات قال إذا مات الرجل فلابنه مع أنه لا ينفي من شك في ذكوريته صح ورد الذكر الرجل خوفي غيرها ما ورد الرجل ورد الميت ورد الأب وقلنا قبل قليل أنهما مثبتان لا نقيد المطلق بالمقيد ما نحتاج شوف قال وذكر الرجل في بعضها في بعض الروايات مع أنه لا ينفي من شك في ذكوريته ورد صح في بعضها الرجل وورد في بعضها الميت وورد في بعضها الأب وما ماكو حاجة نحملهن جميعا على الرجل لا قال منزل على الغالب لأن طبعا الغالب في الآباء هم الرجال أي كم حالة نادرة جدا وقد تكون هاي مجرد على الورق نكتبها ما ندري خنثى أكو ودعوى الانصراف انصراف الأب إلى الرجل لا تجدي لأنه من ندرة الوجود دون الاستعمال وجهان إذن ذكرهما صاحب البلوغ لهنا انتهى الكلام لا محقق المامقاني المامقاني الابن شيخ عبد الله ابن المامقاني الأب شيخ محمد حسن له رسالة تحفة الصفوة في أحكام الحبوة مطبوعة طبعة حجرية وهنا علق على هذا الكلام لصاحب البلغة قال ولي في جوابيه نظر في جوابين لصاحب البلغة نظر أما الأول يعترف به لكن يأتي بنكتة قال أما الأول جوابه الأول اللي يقول ما دام هذا تولد من مائه إذن هو الأب خلص انحسم أمر الخنثى وهذا احنا وافقنا عليه قلنا هذا جواب صحيح ما هو إشكالك أيها المحقق المامقاني قال أما الأول فلأن الإيلاد إنما هو من علائم الرجولية ومن رافعات الإشكال في الخنثى هذا تقول صح لكن متى إذا لم يعارضه الحمل إذا ما حمل اليوم تولد من مائه ولد وباشر لقينا هو نفس هذا حمل من رجل ووضع ولدا فهنا تعارضت العلامتان قال ومن رافعات الإشكال في الخنثى إذا لم يعارضه الحامل وإلا لتعارضت الأمارتان نكتة فقهاء هكذا هذا ميدان الفقهاء ناظر علما لقضية في باب الخنثى من كتاب الميراث هاي القضية المروية أنه امرأة رفعت أمرها إلى شريح القاضي وقالت أنا زوجة لرجل وحملت منه ثم أخدمني جارية فوطأتها فحملت مني فسألني امرأة رجل أبقى على زوجية هذا لا محقق الإمام القاني ناظر لتلك الرواية والإمام علي تدخل في حلها لأن شريح أجز على حلها ولم يقل فالمحقق الإمام القاني نظر إلى هذه قال أنه نعم الإيلاد منه كاشف عن رجوليتي لكن بشرط أن لا يحمل أن لا يبتلى بالحمل في يوم ما كما في هذه الرواية قال كما في قضية ابن العم وبنت العم المروية الموردة في طي أخبار الخنثى في الوسائل الموجودة في الموضع المذكور وحينئذ صارت الخنثى مشكلة ورجعنا للمربع الأول علقنا على هذا قلت استحضار مثل هذه النكات من الفقهاء حتما الإحاطة بمثل هذه النقاط وهذه التفريعات من الفقهاء بغض النظر عن صحتها لأن الرواية ضعيفة السند جدا هذه الرواية وفيها ما ثبت بطلانه من حيث جعل الإمام علي عليه السلام بحسب الرواية العلامة أنه عد أضلاعها إن كانت أنقص من كذا فهي أنثى وإن كانت كذا فهي وهذا ثبت بطلانه طبيا وبالتشريح أضلاع الرجل والمرأة متساوية وأمور أخرى فهي أشبه حقيقة يقرأها يقرأ الرواية هي أشبه بقصص الوضاعين ماكو ذول الحكواتية مرات اللي يسولفون بكيفهم هي أشبه بهذا لكن المهم قلنا بغض النظر عن صحة التعليق لكن هي تدل على فقهاء استحضار مثل هذه النكات تدل على الفقهاء الجواب الثاني اللي قال في كلا جوابيه نظر قال قدس سره محقق الإمام القاني وأما الثاني الجواب الثاني لي صاحب البلغة فلأن الآب في الأخبار منصرف إلى الأب الذكر بقرينة أنه إذا قيل في العرف الأب لم يفهم منه إلا الأب المعلوم الأبوة أنت ستقول الأب لا حتى الخنثى يمكن أن يكون أبان هذا خلاف العرف خلاف هذا فيخرج الأب الخنثى عن منصرف الأخبار فيلزم الأخذ في حق ابنه بأصالة عدم استحقاق الأعيان نجري الأصل وهو أصالة العدم لأنه الشك هنا موجود فإذا هذا الجواب الثاني من صاحب البلغة يقول هذا غير صحيح لأن الأب معروف عرفا سما قال لغته عرفا وبقرينة الروايات وانصراف الروايات أنه الرجل هذا الخنثى المشكوك الذكورية لا يطلق عليه أبون وعمومات الإرث المقتضية للتساوي الأكبر وغيره في التركة على حسب سير وهذا طبعا المفروض أن صاحب البلغة أجاب عنه بأنه الأب هو من تولد من مائه ما أخذ في معنى الأبوة الذكورية ما أخذ لا توجد هذه الملازمة وإلا كما أيضا يظهر جواب الثاني نجاوب نيابة عن صاحب البلغة جوابين أولا لغة أن الأب هو من تولد من مائه لم تأخذ الذكورية فيه نعم المنصرف والغالب والأعام أن الأب هو الرجل والذكر هذا صحيح لكن الانصراف لا يغني ولا يقيد هذا اللي ذكرنا والثاني أنه الأمر يدور عندنا أب وعندنا أم الأم خرجت لأن الأم هي التي تضع المولود وهذا ما ضع فانحصر أن هذا أب هو يولد المولود من أب وأم هذا مو أم تولد من مائه مو هو اللي حبل بالولد ووضعه لأن جوابين نقدر نستخرجه من كلام المحقق صاحب البلغة المفروض أن هذا الإشكال ما يأتي عليه لأنه ضمن كلامه مجاوب بذن الجوابين أولا الأبوة معناها من تولد من مائه لم يؤخذ فيها الذكورية تقول الغالب أن تولد من مائه أم الرجال نعم ينصرف إلى الرجال نعم لكن هذا لا يغني هذا ما يقيد والثاني أن أمر هذا المولود له أب وأم هذا خمو أم لأمه هو اللي حبل به ووضعه فإذن هو أب منحصر الأمر به. جزاهم الله خير الجزاء وأعلى الله مقامهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.